أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طرح الشهيد رضوان الله تعالى عليه تعريف علم الأصول، فقال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وطرح مثالا على ذلك وقال: نستعين هنا بقاعدتين. القاعدة الأولى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، والقاعدة الثانية حجية الظهور. ثم طرح الإشكال أن هذا التعريف لا يعطي الضابط الموضوعي، لأن الضابط الموضوعي لابد أن يكون ضابطا قبليا مائزا قبليا، بحيث قبل أن ندون هذه المسألة في أي علم من العلوم فإن هذا التعريف لا يمكن أن يعطي هذا الضابط البعدي، بل نريد من التعريف أن يعطيني ضابطا قبليا أو مائزا قبليا، يعني قبل تدوين وكتابة هذه المسألة في هذا العلم. طبعا لا بد من الالتفات هنا أن كلمة الممهدة يمكن أن تقرأ على صيغة اسم الفاعل، فكلمة الممهدة على صيغة اسم المفعول، وكلمة الممهدة بالشدة والكسرة على صيغة اسم الفاعل. فهل يوجد هناك اختلاف في هذا التعريف إذا قرأنا هذه الكلمة الممهدة أو لا يوجد إشكال يردها على هذا التعريف؟ واكتب السؤال للواجب. إذا غيرنا السؤال، إذا غيرنا كلمة الممهدة على صيغة اسم المفعول إلى الممهدة على صيغة اسم الفاعل، فهل يرد هذا الإشكال الذي ذكر أو لا يرد؟ رجاء الجواب مع اسم الكاتب أو رقم على الأقل لمن لا يريد أن يكتب الاسم، والإجابة هذا راح أحسبه جزء من امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة، فرجاء المشاركة في الإجابة حتى الإنسان يعرف، طالب يعرف كيفية الإجابة. نبي نحرك هذا القلم الموجود عند الطالب، وبعض هذه الأسئلة تأتي في الامتحانات أيضا. إذا غيرنا كلمة الممهدة وهي على صيغة اسم المفعول إلى كلمة الممهدة على صيغة اسم الفاعل، فهل يرد الإشكال السابق أو لا يرد، ولماذا؟ وتقول نعم ولا وتسلمني الورقة، لماذا؟ إذا قلت نعم تبين ليش، وإذا قلت لا تبين لي ليش، ولا تكون عبارات مقتضبة في نصف سطر واحد يكتب لي جواب. مثل هذا ترى ما يكفي الإجابة عليه في نصف سطر أو حتى في سطرين، بل يمكن الإجابة عليه في صفحتين على الأقل. فحاولوا تشغلون هذا الذهن الآن مع دراستكم للحلقة الثانية. أولا الذهن لازم يشتغل زين، والثاني لازم القلم يشتغل زين. فمطلوب من الطالب إذا وصل إلى هذه الحلقة أن يبذل جهده كما قال الشهيد في كتابة هذه التقريرات والتفكير بها، لا فقط قبولها، لأن كل الآراء صحيحة، ما عندنا احنا رأي صحيح. لذلك تطور علم الأصول إلى هذا المستوى الآن لعدم قبول العلماء للكلام السابق، وإنما طوروا هذا العلم عن طريق الإشكال والجواب إلى أن وصل علم الأصول إلى هذا المستوى الآن. والعلم الأصول لا يقف عند هذا الحد، بل هناك أيضا ممكن أن يجرى تطور، فتعريف علم الأصول للشهيد أو لغير الشهيد رضوان الله عليهم لا تقبل من المسلمات. ما عندنا احنا من المسلمات، العقل عندنا من أدلة الاستنباط، فهذا العقل له قيمة في مذهب التشيع. لا تقبل شيء بدون ما تفكر به وتقتنع به ثم تأخذ به. فإذا جاء ذلك الإشكال على هذا التعريف، تعريف المشهور، فقال الشهيد: وبسبب وجود هذا الإشكال السابق أجرى علماء الأصول اللاحقين أو اللاحقون أفضل صفة لعلماء تعديلا على هذا التعريف، فقالوا إن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. أجروا هذا التعديل، فكل قاعدة تقع في طريق الاستنباط تكون قاعدة أصولية، وأي قاعدة لا تقع في طريق الاستنباط لا تكون قاعدة أصولية. الآن عدلنا هذا التعريف، هل يرد إشكال على هذا التعريف الجديد المعدل أو لا يرد؟ يأتي الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويقول: يرد نفس الإشكال السابق أيضا على هذا التعريف الجديد، وهو أنه لا يعطي الضابط الموضوعي المطلوب من التعريف لإدخال المسألة أو إخراجها من هذا العلم. بعبارة أخرى، نعم التعريف الجديد جامع، ولكنه ليس مانعا من دخول الأغيار. الجامعية المانعية أخذتوها في علم المنطق، فعلم المنطق مقدمة لدراسة الأصول. اللي ما درس علم المنطق لا يكون مؤهلا لدخول الحلقات أو أي كتاب أصولي. دائما هناك بعض الأشياء التي نأتي بها من علم المنطق في الحلقات والأصول. فإذا هذا التعريف المعدل جامع، ولكنه ليس مانعا من دخول الأغيار، لأنه يشمل بعض المسائل غير الأصولية كالمسائل اللغوية والمسائل الرجالية والمسائل النحوية والمسائل الحديثية وغيرها، لأنها تقع في طريق الاستنباط. فهذه المسائل غير الأصولية تقع في طريق الاستنباط، وانت عرفت بأن القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط قاعدة أصولية، وهذه القواعد ليست قواعد أصولية فتقع في طريق الاستنباط. يعني أن هذا التعريف مع كونه جامعا للمسائل الأصولية، ولكن أيضا جامع لبعض المسائل غير الأصولية، وهي المسائل التي تقع في طريق الاستنباط ولكنها تكون من العلوم الأخرى. فمثلا هناك بعض المسائل اللغوية التي تقع في طريق الاستنباط مع أنها ليست مسائل أصولية، مثل ظهور كلمة الصعيد، أنه مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب. تراب ولا مطلق وجه الأرض؟ أو ظهور كلمة الكعب، أنه مفصل القدم أو النتوء البارز في القدم، كما في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فما معنى الكعب؟ هذا يقع في طريق الاستنباط. تحديد المعنى معنى الكعب أيضا يفيدك، يكون واقعا في طريق الاستنباط، حتى تقول بأنه يجب مسح القدم إلى الكعب، لكن تحدد الكعب مفصل القدم أو هذا النتوء البارز في القدم، هذه القبة الموجودة في القدم. لا تسألني شنو هو، وهذا الآن قاعد نناقش، هذا يدخل ولا ما يدخل؟ الحين نناقش إن شاء الله، هذا نناقش إحنا رح نأتي فيما بعد. خلينا نقول هاي مو قاعدة بس، أكو قواعد قاعد يستعملونها، قواعد علم الرجال ما قاعد تستعمل في في طريق الاستنباط أن هذا ثقة أو ليس بثقة، وقاعد يستعمل بعض القواعد النحوية على الأقل. خلينا نقول كل فاعل مرفوع أحيانا نستعمله في طريق الاستنباط. الآن هذا المثال خلينا نقول غلط، كنا نناقش في الأمثال، هنقول المثال ليس صحيحا، ولكن نستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما معنى الصعيد؟ خصوص التراب فقط أو أنه يشمل أي شيء من الأرض؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فإذا ظهور كلمة الصعيد وظهور كلمة الكعب يقعان في طريق الاستنباط، مع أنهما ليسا من المسائل الأصولية، فهذه المسائل تظل على لغويتها ولا تصير مسائل أصولية. إذن هذا التعريف المعدل لا يعطينا أيضا الضابط الموضوعي الذي على أساسه تدخل هذه المسألة في علم الأصول وتخرج المسألة الأخرى من علم الأصول. يأتي الآن الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويعرف علم الأصول، فقال نأتي بتعريف جديد بحيث يكون جامعا مانعا ولا يرد عليه الإشكالات السابقة، ويعطينا هذا الضابط الموضوعي المطلوب. وهذا التعريف هو أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف يتفق مع التعريف المعدل في أن الضابط الموضوعي لعلم الأصول هو كل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولكن الشهيد قدس سره أضاف إليه قيدا جديدا بحيث يضيق من دائرة ما يقع في طريق الاستنباط، فأضاف قيد المشتركة. نقول قاعدة تقع في طريق الاستنباط أو عنصر يقع في طريق الاستنباط، نقيد نضيق هذه الدائرة عن طريق التقييد، وقلنا التقييد دائما تضيق الدوائر. فنأتي بكلمة مشتركة، قاعدة مشتركة أو عنصر مشترك. إذا قلنا عنصر يقع في طريق الاستنباط فيشمل كلمة الصعيد، إذا قلنا قاعدة تقع في طريق الاستنباط فكلمة الصعيد ليست بقاعدة. فإذا قلنا عنصر يقع تشمل كلمة الصعيد، فنضيق الدائرة بإضافة قيد المشتركة، وهذا القيد يضيق من دائرة ما يدخل في التعريف، فيكون الداخل في التعريف خصوص القواعد المشتركة التي تتكرر في أبواب الفقه المختلفة. لا كل القواعد التي تقع في طريق الاستنباط وتخرج بهذا القيد الزائد العناصر الخاصة في كل مسألة كظهور كلمة الصعيد. قال الشهيد العناصر المشتركة، فيأتي هذا السؤال، ما هو المقصود من الاشتراك؟ الجواب: الاشتراك معناه أن هذا العنصر صالح للدخول، كلمة صالح انتبهوا عليها، للدخول في استنباط الحكم الشرعي لأي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها. والصلاحية تعني إمكانية تكرر العنصر في كثير من موارد الاستنباط بالقوة لا بالفعل. مر عليكم المصطلح؟ ما دام ما زين احتلال نشرح. فإذا يمكن أن تتكرر في كثير من موارد الاستنباط بالقوة لا بالفعل، يعني نقدر نستعملها في عدة موارد. والعنصر المشترك في علم الأصول هو القاعدة أو القانون العام الذي يتكرر في كثير من موارد استنباط الأحكام الشرعية، والذي له صلاحية الدخول في استنباط أي حكم شرعي. مثاله ظهور صيغة الأمر في الوجوب عنصر مشترك، لأن له القابلية والصلاحية لاستنباط وجوب الصلاة من أقيم الصلاة، ووجوب الصوم من صوموا، ووجوب الزكاة من آتوا الزكاة، ووجوب الحج، ووجوب أمور أخرى. وأما مثل القياس فإنه وإن كان مرفوضا عندنا، عندنا يعني عند الطائفة عند المذهب، إلا أنه يعتبر مسألة أصولية لأنه عنصر مشترك في عملية الاستنباط، وإن كنا لا نعترف به ولا نأخذ به في استنباط الأحكام الشرعية، فهو صالح للدخول في عملية الاستنباط، ولكننا يمكن أن نثبت دخوله فعلا في الاستنباط أو نثبت عدم دخوله فعلا في الاستنباط. فإذا بالقوة موجود القياس، تستطيع أن تستعمل القياس في أي مورد، ولكن نأتي في علم الأصول ونثبت أن القياس لا يعتمد عليه. النتيجة تعريف علم الأصول عند الشهيد قدس سره لا يرد عليه الإشكالات السابقة، مثل دخول المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد الذي يعتبر عنصرا خاصا ولا يعتبر عنصرا مشتركا، فلا يكون داخلا في علم الأصول لأنه من العناصر الخاصة. ويأتي في الاستدلال الفقهي في باب التيمم فقط في استنباط الأحكام المتعلقة بمادة الصعيد، ولا يصلح للدخول في استنباط أحكام الأبواب الأخرى غير المتعلقة بمادة الصعيد. أطرح هنا بعض الأسئلة للتفكير فيها، اعتبروها أيضا من الواجبات. عرف الشهيد علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فهذا السؤال يأتي: شنو علاقة العلم والجهل بأن هذا العلم يكون موجودا أو غير موجود؟ يعني علم الأصول هو العلم بالعناصر، يعني بعد أن تعلم بوجود هذه العناصر المشتركة يكون عندك علم الأصول، فما هو علاقة العلم والجهل بوجود العلم وعدم وجوده؟ واضح السؤال؟ جعل كلمة العلم في التعريف، قال العلم بالعناصر، يعني بعد أن تعلم بالعلم، بعد أن تعلم بالعناصر صار عندك علم الأصول. شنو دخل العلم فيه؟ إذا علمت بالشيء صار موجودا، وإذا جهلت به فليس موجودا. شنو علاقة العلم بالتعريف؟ وهذا السؤال الأول فكروا فيه. وذاك السؤال أيضا كلمة الممهدة والممهدة أيضا فكروا فيه، وأرجو الإجابة إلى الدرس القادم. انتهى الشهيد من تعريف علم الأصول، الآن يأتي إلى موضوع علم الأصول. وقلنا في البداية إن عناصر العلوم هي عناصر ثلاثة: تعريف العلم وموضوعه والفائدة منه. تناول الشهيد التعريف الآن يبحث في موضوع علم الأصول ثم يذكر الفائدة المترتبة على علم الأصول. أولا نحتاج إلى تعريف موضوع العلم بشكل عام، فعندما نقول موضوع علم الأصول نريد أن نعرف ما هو موضوع العلم أصلا بشكل عام، ما هو موضوع العلم وكيف أستطيع أن آتي بموضوع لهذا العلم كما شرحت سابقا، ولكن نفصل فيه الآن. فإذا ما هو المقصود من موضوع العلم حتى نأتي فيما بعد ونعرف موضوع علم الأصول أو موضوع علم النحو أو موضوع علم الطب؟ إن موضوع العلم هو ما يكون عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل هذا العلم، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع، راح أشرح أنا في العبارة هذه، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه. فما معنى العنوان الجامع بين موضوعات مسائله؟ نأخذ بعض الأمثلة. المثال الأول، في علم النحو يبحثون في المسائل التالية: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف مجرور، التمييز منصوب، إلى آخر هذه المسائل التي نتناولها في مختلف أبواب علم النحو. المسألة تتكون من موضوع ومحمول، فالمسائل تتكون من موضوعات ومحمولات، فالموضوعات مثل الفاعل والمفعول والمضاف والتمييز إلى آخره، والمحمولات مثل مرفوع ومنصوب ومجرور. الآن ما لنا شغل بالمحمولات، علينا شغل بالموضوعات. نأتي إلى هذه الموضوعات المختلفة حتى نستخرج الجامع بينها أو العنوان الجامع، وهذا الجامع يمثل موضوع علم النحو. ننظر إلى هذه الموضوعات المختلفة: الفاعل، المفعول، المضاف، التمييز، ونسأل: هل نستطيع أن نجمع بين هذه الموضوعات بكلمة واحدة أو لا نستطيع؟ فإذا استطعنا أن نجمع بين موضوعات المسائل تحت عنوان واحد جامع، فيكون هذا الجامع هو موضوع العلم، فيكون موضوع علم النحو هو الجامع بين موضوعات المسائل، ويمكن أن نجمع بينها تحت عنوان واحد هو الكلمة، فيكون الجامع هو الكلمة، لأن الفاعل كلمة والمفعول كلمة والمضاف كلمة والتمييز كلمة، فيصير عندي عنوان جامع. هذا في قضية علم النحو. المثال الثاني، في علم الطب المسائل التي يبحث عنها هي: أذن الإنسان كذا، ما لنا شغل بالمحمول شنو، فم الإنسان كذا، عين الإنسان كذا، أنف الإنسان كذا، أسنان الإنسان كذا، إلى آخر هذه المسائل. فننظر إلى هذه الموضوعات المختلفة التي يمكن جمعها تحت عنوان واحد هو بدن الإنسان، فهي هذه تعتبر مصاديق أو أجزاء لبدن الإنسان، وهذا الجامع هو موضوع علم الطب، فيكون موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، لأن ما يبحث عنه هو أجزاء بدن الإنسان. إذن من خلال معرفتنا بالجامع بين الموضوعات نقول إن الموضوع هو كذا. ثم نأتي بنفس الطريقة إلى علم الأصول ونسأل: ما هي الموضوعات التي تبحث في علم الأصول؟ فننظر إلى هذه الموضوعات ونسأل هل نستطيع أن نجعل لها جامعا مشتركا بينها، ويكون هذا الجامع هو الموضوع. وعلى نفس الأساس، وهو أن لكل علم موضوعا، وبنفس الطريقة التي اتبعناها في علم النحو وعلم الطب، نأتي إلى علم الأصول ونتبع نفس الطريقة ونستخرج موضوع علم الأصول. فموضوع علم الأصول هو الجامع بين الموضوعات التي تبحث في علم الأصول، وهذه الموضوعات المختلفة نستطيع أن نجمعها في كلمة واحدة تكون هي موضوع علم الأصول، وهو العنصر المشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، العنصر المشترك في الاستدلال الفقهي بنفس المعنى. وهنا لا ننظر إلى المحمولات، بل ننظر إلى الموضوعات. ومن الموضوعات القياس مثلا، ومنها الشهرة، ومنها ظواهر القرآن الكريم، ومنها السنة. وكلها نستطيع أن نجمعها بكلمة واحدة، هي العنصر المشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. فالقياس مصداق للعنصر المشترك، الشهرة القياس للعنصر المشترك، وكذلك ظواهر القرآن والسنة إلى آخر هذه العناصر التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه. بعض العلماء قالوا بأنه لا يوجد لعلم الأصول موضوع، قالوا لا يوجد لعلم الأصول موضوع، وهم لا يقصدون أنه لا يوجد موضوع أصلا، بل المقصود أنه لا يوجد عنوان جامع مشترك بين الموضوعات المتفرقة، وإنما هي موضوعات متفرقة تبحث في هذا العلم، ولا نستطيع أن نجمعها تحت عنوان واحد. فقال بعض العلماء بعدم وجود موضوع لعلم الأصول، لذلك قال الشهيد قدس سره: إنه يذكر لكل علم موضوع عادة في أول الجملة. وقوله عادة إشارة إلى أنه يوجد خلاف في أنه يوجد لكل موضوع، لكل علم موضوع واحد أو لا يوجد، حيث يوجد رأي يقول إننا لا نحتاج لتحديد موضوع واحد للعلم، بل قال البعض إنه ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع واحد، بل تكون هناك موضوعات متفرقة تبحث في هذا العلم، لا يمكن جمع هذه الموضوعات المتفرقة تحت عنوان واحد. الآن يأتي الشهيد إلى موضوع علم الأصول عند الأصوليين المتقدمين، فهم على أساس أنه يوجد لكل علم الموضوع، قالوا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وهذا ما نجده في كتب القدماء، لو تراجعون كتب القدماء تجدون أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة. ويأتي نقاش أيضا بأنه الأدلة من حيث هي أو من حيث هي أدلة، ما لنا شغل بهذا البحث. نأخذها في دراسات أعلى. فهنا يأتي الشهيد ويتساءل: هل الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل هي الجامع فعلا بين موضوعات علم الأصول، بمعنى أن كل موضوع إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون من الإجماع، وإما أن يكون من العقل. ليش قاعد أستعمل إما؟ حتى أحصر بأن عندي أربعة فقط. وإما أخذناه في علم المنطقة إذا تذكرون، إما وإما وإما، حتى أحصر في هذه الأربعة الأمور، أنه لا يوجد عندي قسم خامس. واستعملنا الإما إذا كان عندي أقسام محصورة إذا تذكرون في علم المنطقة، أرجو أنكم تذكرون، أو كلام الليل يرثوه النهار. ولكن لا بد من الالتفات إلى أن الآية المعينة والرواية المعينة عنصر خاص، ولكن الكتاب الكريم والسنة الشريفة عنصر مشترك. هذا واضح. الآية والرواية المعينة عنصر خاص، ولكن الكتاب والسنة عنصران مشتركان. تقدرون تفكرون شلون؟ بس مو سؤال للواجب، هذا فكروا فيه إذا استطعتوا تفكرون. هو شيء واضح، ولكن يحتاج أن كيف نستطيع أن نبين هذا بكلمات بعبارات. هذا تعريف المتقدمين أنه الأدلة الأربعة. يأتي هنا الشهيد ويشكل على المتقدمين فيقول: الأدلة الأربعة ليست العنوان الجامع بين جميع موضوعات علم الأصول، وهناك أمثلة تبين أنه يوجد موضوع يبحث في علم الأصول لا يندرج، أو لا أمثلة، يوجد موضوع لا يندرج تحت عنوان الأدلة الأربعة. نأتي الآن نأخذ بعض الأمثلة لتوضيح هذا الإشكال. المثال الأول: مسائل الاستلزامات العقلية. أخذت في الحلقة، ولا ما أخذت في الحلقة الأولى لمن درس الحلقة الأولى، مسائل الاستلزامات العقلية، ولمن لم يدرس الآن يدرس، راح يأتي فيما بعد. مسائل الاستلزامات العقلية سميت هذه الاستلزامات، يعني لوازم، يوجد شيء ومعه لازم، لكن هذا اللازم يكتشفه العقل. أقول لوازم أحيانا عرفية، أقول لوازم عقلية، فالعقل يكتشف هذه الملازمات. ترى الدخان فلازمه وجود النار. أيضا في الأمور الشرعية العقل يكتشف بعض الملازمات، شيء ولازمه. مثلا: هل الحكم بوجوب شيء يستلزم تحريم ضده أو لا؟ الحكم بوجوب شيء، بوجوب شيء يستلزم تحريم الضد، وهذا الاستلزام استلزام عقلي، يعني العقل يكتشف. أو مثلا: هل الحكم بوجوب شيء يؤدي إلى وجوب مقدمته أو لا؟ فإذا أمرك آمر بشيء، فهل هو يحرم عليك ضد هذا الشيء؟ يعني يجب آمرك بأن تصلي، يعني أحرم عليك بأن لا تصلي، يعني عدم الصلاة محرم عليك، يعني يجب أن تأتي بالصلاة. فهذا الضد هل يكتشفه العقل أو لا؟ المتكلم يقول آمرك بالصلاة، دع ضد الصلاة، ما قاعد يتكلم عن ضد الصلاة. أو إذا أوجب عليك شيء يوجب عليك المقدمة، يقول آمرك بالصلاة، هل معنى ذلك آمرك بالوضوء أو لا؟ فهل المقدمة أيضا تكون واجبة عليك أو لا تكون واجبة؟ هذه الملازمات يكتشفها العقل بين الأشياء. الموضوع هنا هو الحكم بوجوب شيء، الحكم بوجوب شيء يستلزم تحريم الضد، الحكم بوجوب شيء يؤدي إلى وجوب المقدمة. شنو الموضوع؟ الحكم بوجوب شيء. شنو المحمول؟ يستلزم تحريم الضد، يؤدي إلى وجوب المقدمة أو يستلزم وجوب المقدمة. فإذا عندي موضوع ومحمول، طبعا الحكم هنا حكم تكليفي، الحكم بوجوب شيء، المحمول هو قلنا استلزام تحريم الضد أو استلزام وجوب المقدمة. أيضا يمكن أن نأتي بمثال لحكم وضعي، مثل هل الزوجية تستلزم وجوب الإنفاق؟ الزوجية حكم وضعي وحكم تكليفي، فالموضوع هو الزوجية وهو حكم موضوع، هو حكم وضعي، المحمول هو تستلزم وجوب الإنفاق. فهل الموضوع هنا وهو الحكم بوجوب شيء أو الزوجية يندرج تحت الأدلة الأربعة؟ الحكم بوجوب شيء هل هو من الكتاب؟ لا. من السنة؟ لا. من الإجماع؟ لا. من العقل؟ لا. فإذا الحكم بوجوب شيء، طفوا البياجر والتليفونات، رحم الله رحم الله والديكم، إذا كان من الطلبة الموجودين بعد الإدارة ما عندنا سلطة عليهم. فنجد أن الحكم بوجوب شيء لا يندرج تحت الأدلة الأربعة. فإذا يظهر أن الأدلة الأربعة ليست العنوان الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول، لأن مثل مسائل الاستلزامات العقلية لا تندرج تحت الأدلة الأربعة. الحكم بوجوب شيء الموضوع مو الاستلزام، احنا نقول الموضوع هو الأدلة الأربعة، قالوا بأن الموضوع الأدلة الأربعة، ما قالوا الاستلزام عقلي ولا مو عقلي. نأخذ الموضوع، الموضوع هو الحكم بوجوب شيء، والموضوع عندهم العنوان الجامع الأدلة الأربعة، فالموضوع وهو الحكم بوجوب شيء هل يندرج تحت هذا العنوان الجامع؟ نقول ما يندرج. أنت نظرك إلى الاستلزام، إحنا مو نظرنا إلى الاستلزام في النقاش. واضح؟ يعني ما قاعد نطالع الاستلزام أنه عقلي لو عرفي لو شنو نوعه، حتى نقول بأن الاستلزام يندرج تحت العنوان الجامع، مو نظرنا إلى الاستلزام، بل نظرنا إلى نفس الموضوع. فالاستلزام ما تقدر تدخله تحت العنوان الجامع، لأن أصلا هذا العنوان الجامع للموضوعات المتفرقة مو لنوع الاستلزام. المثال الثاني، أخذنا مسائل الاستلزامات العقلية، المثال الثاني مسائل حجية الأمارات الظنية. الأمارة الظنية كما مر في الحلقة الأولى هي الدليل الناقص الذي قد يعطيه الشارع الحجية فيصير حجة، أو لا يعطيه الشارع الحجية فلا يصير حجة. والأمارة الظنية مثل الشهرة الفتوائية وخبر الثقة، ويبحث عنهما في علم الأصول. عن الشهرة نبحث وخبر الثقة أيضا نبحث. فالشهرة الفتوائية وخبر الواحد ليسا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل، فلا يندرجان تحت الموضوع المدعى أنه موضوع لعلم الأصول وهو الأدلة الأربعة. خب الشهرة الفتوائية شو معناتها؟ والشهرة الفتوائية معناها أن أغلب العلماء أو الفقهاء يفتون بفتوى معينة وهي أقل درجة من الإجماع، فلا تندرج تحت الإجماع، أقل درجة من الإجماع. وقد قال الشهيد قدس سره ومسائل حج في الكتاب، ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة. فلماذا قال كثيرا؟ هذا يجيك سؤال بالامتحان، اشرح العبارة التالية. طبعا في الكتاب الشهيد ما بين ليش قال كثيرا، فقال كثيرا لأن بعض الأمارات الظنية تدخل في الأدلة الأربعة، مثل الظاهر القرآني. فلما نناقش في علم الأصول أن الظاهر القرآني بحجة أو ليس بحجة، قاعد نناقش الظاهر القرآني، والظاهر القرآني يدخل تحت الكتاب. فإذا قال كثيرا لأن هناك بعض الأمارات الظنية تدخل تحت الأدلة الأربعة، مثل الظاهر القرآني، يعني الدلالة الظاهرية للآية الكريمة في مقابل الدلالة القطعية الصريحة للآية الكريمة. فالظاهر القرآني يدخل تحت الكتاب الكريم، لذلك قال كلمة كثيرا. وهذا السؤال لإشرح العبارة. ما نشغل مستمدة، المهم يكون من الكتاب. هل هو من الكتاب خبر حجية، خبر الثقة من الكتاب مو من الكتاب؟ وطبيعي أن هناك أدلة شرعية على كل شيء، ولكن لمجرد وجود دليل من القرآن على هذا الأمر ما يجعل هذا الأمر من القرآن. نعم دليله من القرآن. فإذن نفرق بهالدقة بأن كيف نستطيع أن ننظر إلى الأمور حتى نقول هذا داخل أو مو داخل. إذن وجود دليل ما يعني هو بنفسه داخل في الكتاب أو تحت الكتاب. كذلك توجد رواية على حجية خبر الثقة، وما يعني أن حجية خبر الثقة من السنة، بل دليله من السنة. إذن هنا ذكر الشهيد مثالين خارجين عن موضوع علم الأصول وهو الأدلة الأربعة، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم المثال الثالث، مسائل الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.